محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في القول الصحيح لوجوب المقدمات وهو القول الذي اختاره صاحب الفصول وخالفه فيه صاحب الكفايات مصرًا. اختار صاحب الفصول أن الواجب الغيري هو خصوص الحصة الموصلة لا مطلق المقدمة، على القول بالملازمة ما يكون واجبا بالوجوب الغيري إنما هو المقدمة الموصلة، ولو جاء بالمقدمة من دون المقدمة لا يكون ذلك مصداقا للواجب الغيري أيضا. وقلنا أن صاحب أن البحث عن هذا القول الذي هو الصحيح يقع في مقامين: المقام الأول في البراهين أو الأدلة التي أقام بعضها صاحب الكفاية وقام بعضها الآخر غيره في إثبات مثلا استحالة أو بطلان هذا القول، ثم مقام ثاني في بيان ما يكون دليلا عليه. أما الوجوه والكلمات التي ذكرت لإبطال هذا القول قلنا أنه هناك وجوها خمسة تستهدف إبطال هذا القول ومقالة صاحب الفصول. وجه كان يدعي أن هذا يستلزم التسلسل، ووجه أنه يستلزم الدور، ووجه أنه يستلزم اجتماع المثلين. هذه وجوه ثلاثة تقدمت فيما سبق مع المناقشة فيها، وأن شيئا منها لا يتم. بقي وجهان ذكرهما في الكفاية لإبطال هذا القول، هذه المقالة: الوجه الرابع والوجه الخامس. الوجه الرابع ذكره صاحب الكفاية بأنه بعنوان ناقض على هذه المقالة، وحاصل ما ذكره أنه هنا لو كانت المقدمة الموصلة هي الواجبة بالوجوب الغيري، حينئذ نحن نسأل صاحب الفصول أن المكلف لو جاء بذات المقدمة قبل أن يحقق بالمقدمة هل يسقط الأمر الغيري أو يبقى؟ لا يسقط. ولا شك ذلك يا محمد، إما أن يقال بالسقوط أو بعدم السقوط، النقيضان لا يجتمعان ولا يتفقان. فلو قيل بعدم السقوط، إن كان معنى عدم السقوط أن الأمر الغيري باقيا ومتعلقا، فإن كان متعلقا بفرد آخر غير هذه المقدمة، الفرد الذي جاء به يلزم التكرار وهو واضح البطلان، أنه لا يريد فردا آخر من المقدمة. ولو كان متعلقا بنفس الفرد الذي جاءه او بالجامع المنطبق على الفرد الذي جاء به اولا، فهذا تحصيل للحاصل، وهذا ايضا باطل واضح الاطلاق. ففرضيه عدم السقوط والبقاء تستلزم اما التكرار المقدمه او تحصيل الحاصل، وكلاهما مما لا يمكن الالتزام به. وفرضيه السقوط إذا أخير أنه يسقط الأمر الغيري حينما جاء المكلف بالمقدمة وهو بعد لم يحقق بالمقدمة، حينئذ هذا السقوط أمره يدور إما أن يكون من باب الانتفاع، فإن التكليف يسقط بالانتفاع، أو من باب العصيان، فإن التكليف يسقط بالعصيان أيضا، أو من باب ارتفاع الموضوع لأصل التكليف، فإنه لو ارتفع الموضوع التكليف كما في موارد العاجز أو نحو ذلك أيضا يرتفع التكليف، ليس بابه لا الانتفاع ولا العصيان، يسقط التكليف يقول يرتفع التكليف، أو يكون من باب تحقق الغرض بفرد مثلا لا يمكن ان يكون تحت الامر والامر منبسطا عليه كما في بعض الموارد الفعل غير الاختياري او فعل الغير مثلا اذا حقق الغرام فيسقط الامر. وليس لا سقوطا عصيانيا ولا سقوطا انتفاليا. حينئذ هنا هذه الوجوه او المناشئ المختلفة للسقوط المتعين منها على قول السقوط انما هو الاول، لان العصيان هو لا عصيان بالانتفال، فلا معنى لان يكون السقوط عصيانيا. ايضا ارتفاع الموضوع للتكليف ايضا لا موضوع له، لان التكليف فعلي وموضوعه ايضا فعلي وشرائطه فعليه. تحقق الغرض من التكليف الغيري من الواجب الغيري بفعل اخر لا يمكن ان يشمله الامر ايضا لا موضوع له هنا، لان المقدمه يمكن ان يشمله الامر ليس من هذا الباب. اذا فيتعين ان يكون السقوط من باب الانتفاع، وهذا معناه انما هو متعلق الوجوب الغيري والواجب الغيري انما هو المقدمه مطلقا ذات المقدمه، لان هذا المكلف بعد لم يحقق الايصال والوصول، فهذا يكون دليلا اقول نقضا على من يقول بان الوجوب الغيري يتعلق المقدمة الموصلة. هذا حاصل ما يكتبه صاحب الكفاية في مقابل مقالة صاحب الخصوم فأخذ الوجهين من الإشكال عليه. وهذا الوجه من الإشكال غير طامن أيضا في الوجوه الثلاثة المتقدمة، و نقطة عدم تماميته بينه السيد الشهيد بعنوان نقض اولا عليه ثم حل، وكذلك غيره اذا هكذا فعل. اما الناقض فنقض عليه على المحقق صاحب الكفاية، لان اصل هذا الوجه في الواقع نقض على صاحب الكفاية، نقض عليه بموارد الواجب الذمي اذا وجب مركب من المركبات بوجوب نفسي واحد كالصلاة مثلا المشتملة على الأجزاء من الرفعات والقيام والركوع والسجود. هنا ينقل على صاحب الكفاية أنه ماذا يقال هناك؟ هل يقول بأنه لو جاء المكلف بالتكبير مثلا أو القيام أو الرفعة الواحدة هل يسقط الأمر الظني المتعلق بالتكبير أو يسقط؟ إن قال بعدم السقوط يلزم التكرار أو تحصيل الحاصل، إن قال بالسقوط مسأل هذا السقوط يكون من أي باب؟ لا يمكن أن يلتزم في باب التكليف التكاليف الضدية، لا يلتزم بالسقوط، بل يبقى لو التزم بالسقوط من باب الانتثال معناه أن المكلف حينئذ قد امتثل بعض الآن وبقي عليه بعض الآخر. حتى لو لم يأتي به حينئذ لا يكون معاقبا ومكلفا بالتكليف الذمي الذي جاء به معناه ليس كذلك. لا اشكال ان الواجب الذمي لا يكون الاتيان ببعض وابعاده ابعاد الواجب الذمي لا يوجب سقوط ذات الوجوب الذمي، بل الوجوب الذمي يبقى على حاله الى ان ينهي العمل بتمامه فيسقط دفعه واحده الامر بتمام الابعاد والاجزاء، لا انه يسقط كل جزء قبل الجزء الاخر. فاذا قبلنا هناك معقوليه وامكان بقاء الامر وعدم سقوطه من دون ان يكون فيه طلب الحاصل، مع ان متعلق الامر الذمي قد تحقق من دون ان يلزم التكرار او طلب الحاصل، فكذلك هنا في الامر الغيري. وأيضا الناقض بموارد تبديل الامتثال بالامتثال الذي قبله صاحب الكفاية، وقال أنه إذا كان الغرض الأقصى من الآن في بحث تبديل الامتثال باقيا فيعقل تبديل الامتثال، لأن الأمر بعد باق لا يسقط بالامتثال، يبقى الأمر ويكون المكلف حينئذ ما دام الوقت بعد باقيا أن يسحب مثلا ذلك الفرد ويقدم فردا آخر فيبدل الامتثال بفرد آخر من الصلاة أفضل مثلا من الفرد الأول، كان لو أراد أن يصلي مرة ثانية الفريضة جماعة كان بعد أن صلاها فرادا في الوقت فيصليها والوقت باق بعد جماعة كان، فإنه هناك تصور صاحب الكفاية بقاء الأمر بالفريضة مع أنه قد جاء بمتعلقه المكلف، مع ذلك تصور بقاءه ولم يجعله من تحصيل الحاصل الممتنع. وأيضا ينقض عليه على مباني، طبعا هذا على مبنى في بحث تبديل الانتصار والانتصار، فإن هذا مبنى هو اختص به هو هنا، ومبنى آخر أيضا اختص به في بحث التعبدي، فإنه في بحث التعبدي أيضا اختار صاحب الكفاية أن القيود التي لا يمكن أن تكون مأخوذة تحت الأمر لاستحالة أخذها، قصد القرباء وقصد الأمر، استحالة أخذ قصد الأمر تحت الأمر حيث اختار الاستحالة هناك، حينئذ قال بأن هذه القيود تكون دخيلة في الملاك والغرض من الأمر. وحينئذ قال هناك واختار أنه ما لم يحقق المكلف هذا القيد الدخيل في الغرض غير المأخوذ في متعلق الأمر فالأمر يبقى على حاله لا يسقط الأمر، لأن الأمر معلول للغرض وما دام الغرض باقيا فالأمر يبقى. هناك أيضا صاحب الكفاية كان يواجه نفس الإشكال، قالوا تحصيل الحاصل كما أشكلنا عليه هناك في كلا هذين المقامين، قلنا أن بقاء الأمر المتعلق بعنوان هذا العنوان قد تحقق في الخارج هذا غير معقول لأنه يلزم تحصيل الحاصل، بل سوف يظهر أن هذا الإشكال في هذين الموردين تام وفي محل كلامنا ليس تاما، وكذلك في الواجب والذمي. فهذه نقوض ثلاثة أو نقض في موارد ثلاثة على صاحب الكفاية، فيها جميعا يتصور بقاء الأمر مع تحقق متعلقه، فإذا كان هذا ممكنا فكذلك هنا يختار صاحب الكفاية أن الأمر الغيري متعلقا بالمقدمة الموصلة، وحينما يأتي المكلف لذات المقدمات الأمر لا يزال باقيا، ما لم يحقق بالمقدمة ويحقق الوصول إلى المقدمة وتحقيق وترتب المقدمة عليها بعد ذلك لا يكون الأمر ساقطا بل يكون باقيا، ولا يلزم طلب الحاصل تماما أو لا محذور في طلب الحاصل كما لا محذور هنا في موارد النقد. هذا الجواب النقدي على هذا الإشكال على صاحب الفصول. والجواب الحلي الذي يذكره سير الشهيد عبارة عن أنه هنا يكون الجواب الحلي هو أن الأمر الغيري وكذلك الأمر الذمي لا محذور في عدم سقوطه، أو لا قفوا إن شئتم قلتم لا يسقط بتحقيق متعلقه، لا في متعلقه لا يسقط بل يبقى، هم الأمر الضمني هم الأمر الغيري. لماذا؟ هناك بيان لعدم سقوط الأمر الضمني بتحقيق متعلقه يتره بعض الأعلام يذكره السيد الشهيد ولا يرتضي، حاصله أن الأمر الضمني لا يكون تحقيق متعلقه موجبا لسقوطه لأن متعلقه مقيد بانضمام سائر الأجزاء، فما لم ينضم سائر الأجزاء لا يسقط لا محال. ليس الذات هذا الجزء هو المتعلق، بل المتعلق الأمر الظني إنما هو الأجزاء بقيد أن يكون بعضها الأجزاء الأخرى، فلأن متعلق الأمر الظني مقيد بسائر الأجزاء فلا يسقط. هذا البيان بهذا المقدار واضح من جوابه، وهو أنه كون الأمر الظني متعلقه مقيدا بسائر الأجزاء، هذا معناه أن هذا الأمر الظني ينحل إلى أمرين ظنيين آخرين، أمر بذات الجوز وأمر بتقيده بالأجزاء الأخرى. فالأمر الظني الذي هو داخل هذا الأمر الظني، هذا الأمر لابد أن يتحقق حقوقه لتحقق متعلقه، فإن متعلقه ذات الجوز حينئذ، متعلق هذا الأمر الظني أصبح ذات الجوز. إذن فأخذ التقييد في متعلقات الأوامر الظنية لا ينفع في دفع الإشكال، لأن أخذ التقييد فيها غاية ما يجعل أن هناك أمرا ظنيا أضيق من هذا الأمر الظني الذي أخذ فيه التقييد، وهو عبارة عن ذات تلك الأجزاء التي هي أجزاء فيه وأبعاد من هذا المركب. إذن فتحويل الجزء من الجزء الى المقيد الى الذات المقيدة لا يدفع الاشكال، لان المقيد ايضا ينحل الى جزئين، الى ذات الجزء وتقيده تقيده. الجزء الاخر هنا تحليلي كلام عقلي وهو التقيد، سواء قلنا ان اجزاء الواجب الصلاة مثلا ذات الركوع والسجود والقيام، أو قلنا الركوع المقيد بالسجود المقيد بالقيام المقيد بالتكبير، أخذ هذا التقييد فيها لا يدفع الغاية لا يدفع الإشكال، لأنه إذا أخذناها مقيدة معناه أن هناك بحسب الحقيقة في كل مقيد منها، كل جزء مقيد من هذه الأجزاء التي أخذ فيها التقييد يوجد فيها أمر بذات ذات الجوز وأمر بتقيده بالأجزاء الأخرى، فيقال ذات الأمر المتعلق بذات الجوز لا بد أن يسقط بتحقيقه، مع أنه لا يسقط. هذا البيان لا يدفع، يعني لا يحل المشكلة. السيد الشهيد يحل المشكلة بنحو آخر، وهو ببيان آخر هو روح الحل لهذا الإشكال، وهو أن الأوامر الذمية باعتبار أنها أوامر ذمية تحليلية ليست أوامر مستقلة، فهي في السقوط والفعلية على حد واحد، كما أنها تكون فعليتها فعلية واحدة، وكذلك جعلها يكون جعلا واحدا، تعلقها وجعلها وفعليتها تكون واحدة، سقوطها يكون سقوطا واحدا، لأنها ليست أوامر متعددة، أمر واحد، هذا الأمر الواحد كما له جعل واحد، العقل يحلله ويقسمه في عالم التحليل الذهني العقلي، وإلا لا، ليس الشارع قد جعل أوامر عديدة، بل أمر واحد، فكما هو أمر واحد جعلا وأمر واحد فعليتان، أيضا فعليته أيضا فعلية واحدة، لا أن كل جزء يصبح فعلية قبل فعلية الأجزاء الأخرى، كذلك هي واحدة سقوطان وتحصيلان، ففعليته فعليتها وجعلها ومحصليتها وسقوطها كلها يكون على نفق واحد، أي يكون واحدا، فلا يكون هناك سقوط مستقل لبعض الأبعاد هذا الواجب هذا الأمر الواحد بلحاظ الأبعاد الأخرى لهذا الوجود، لأنه ليست وجوبات عديدة لا في مرحلة الجاعل ولا في مرحلة الفعلية، بل أمر واحد يصبح جعله بجعل واحد وفعليته بفعلية واحدة، سقوطه أيضا بسقوط واحد، حينما يتحقق هذا المركب يسقط، وإذا لم يتحقق المركب لا يسقط شيء، لأنه يسقط بعض ويبقى بعض. إذن وحدة الأوامر الظنية جعلا وتعلقا وفعليتان تستلزم وحدتها سقوطا أيضا وتحصيلا، مرحلة التحصيل والسقوط إذا لا محالة تسقط مرة واحدة، إذ يستحيل أن تكون فعليتها واحدة لكن سقوطها متعدد، هذا قلف وحدتها في عالم الفعلية والجهل، هذا واضح. ثم يقول السيد الشهيد ان هذا الكلام بنفسه ايضا نطبقه على الاوامر الغيرية، وان الامر الغيري كالامر الظني يكون ايضا بحسب الحقيقة. الامر الغيري كالامر الظني يكون سقوطه بسقوط الامر النفسي بالمقدمة، لا يكون له سقوط مستقل، كما لا يكون له مثلا كما يكون وجوده وفعليته مترشحا عن وجود الامر النفسي وفعلية الامر النفسي، كذلك يكون سقوطه بسقوط الامر النفسي بالمقدمة. فما لم يحقق المكلف ذو المقدمة لا ولا يسقط الامر بالمقدمة الذي هو الامر النفسي، ولا يحصل الواجب النفسي لا تحصيل ولا سقوط للواجب الغيري. هذا الكلام بهذا المقدار لا يبعد ان يكون فيه مسامحة من السيد الشهيد، بمعنى انه فرق بين الامر الظني والامر الغيري. الامر الظني صحيح تعلقه وجعله وفعليته واحدة ليست متعددة، فيصح ان يقال ان سقوطه وتحصيله ايضا واحد. لكن الامر الغيري امر متعلق بفعل غير الفعل الذي تعلق به الامر النفسي، ليس الامر الغيري مع الامر النفسي امرا واحدا في الجعل او في التعلق، بل امران مختلفان موضوعان، احدهما متعلق بالمقدمة والاخر متعلق بالمقدمة، سواء المطلقة او الموصلة بالخصوص. على كل حال متعلق هذا الامر غير متعلق ذات الاحكام. فالبيان الذي يتم في الواجب الظني والامر الظني لا يجب في الامر الغيري، الا ان الذي لعله هو روح مقصود السيد الشهيد هو ان هنا بحسب الحقيقة عدم السقوط لهذا الامر الغيري بنكتة كونه ظنيا على القول المقدم الموصلة، لان القائل بالمقدمة الموصلة يقول ان الواجب الغيري ليس متعلقا بذات بالمقدمة مطلقا، بل متعلقة بالحصة الخاصة من المقدمة، يعني بالمركب من المقدمة وحيثية الإيصال، فيكون حينئذ تحقيق ذات المقدمة غير موجب لسقوط الأمر الغيري وتحقق امتثال الأمر الغيري، لأن الأمر الغيري متعلق بالمركب وهذا أمر ظني من الأمر الغيري. الامر بذات المقدمه ان شئتم قلتم ان اي امر غيري يسقط، الامر الغيري الاستقلالي يسقط، لم يتحقق بعد، لان القائد بالمقدمه الموصله يقول ان الامر الغيري الاستقلالي متعلق بالمقيد، والمقيد مركب من ذات المقدمه والايصال، والمكلف بعد لم يحقق الايصال، فما لم يحققه لم يتحقق متعلقه. او الامر الغيري الظني يسقط، الامر الغيري المتعلق بالذات المقدمة يسقط، هذا يقول لا يسقط لانه ظني، والاوامر الظنية سواء كان ظن امر استقلالي او ظن امر غيري، الاوامر الظنية فعليتها وسقوطها واحد، لا يختلف سقوطها سقوط فعليتها عن اصل حدوث فعليتها، كما ان فعليتها واحد سقوطها واحد. فروح الجواب ان هذا بابه باب الامر الظني الغيري، انما لا يسقط لانه امر ظني، لا لان الامر الغيري تحقق متعلقه ولم يسقط، لم يتحقق متعلقه، لان متعلقه الاستقلالي عبارة عن المقيد، الحصة الموصلة من المقدمة، وبعد لم يحقق الحصة الموصلة على المقلف. نعم هذا الامر الغيري له تعلق بذات الفعل مثلا وتقيده، حينئذ يقال ان ذات الفعل هذا الامر الذني بالتحليل العقلي، العقل يحلله، يقول هذا الامر الغيري الاستقلالي هم قابل للتحليل عقلا الى الامر الغيري بذات المقدمة مثلا وبحيثية الايصال والتوصل به الى المقدمة، الا ان هذا امر ظني تحليلي ليس له سقوط مستقل عن السقوط الامر الاستقلالي الذي هو هنا غيري لا محالة. و بهذا البيان يكون الإشكال الحلي بهذه الصيغة النهائية، أنه هنا إنما لا يسقط من باب أنه ذمي، وجميع الأوامر الذمية هكذا لا تسقط سواء كانت نفسية أو كانت غيرية، جميع الأوامر الذمية غير المستقلة يعني غير التامة التي هي أوامر تحليلية بالتحليل العقلي، أوامر عديدة وإلا ما في نفس ولا أمر واحد متعلق بالمقيد أو بالمركب، هذه لا تسقط بتحقيق متعلقاتها الذنية سواء كانت نفسية أو استقلالية نفسية أو كانت استقلالية غيرية، لا تسقط لأن الأوامر الذنية سقوطها أيضا سقوط وحداني كفعليتها ليس لها سقوطات مستقلة. إذن هذا الوجه الرابع غير تعميم. وجه خامس ذكره أيضا المحقق الخراساني كإشكال على مقالة صاحب الفصول أو جواب على تلك المقالة وتبرير، وهو جواب حلي كأنه هو في نفس الوقت برهان له أو وجدان له على مقالته، وهو القول المتقدم الثاني القول الأول أو الثاني المتقدم فيما سبق، وهو القول بوجوب مطلق المقدمة العامة الموصلة أو الغير الموصلة، يعني عدم تخصيص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة. حاصل هذا الوجه الخامس أنه قال صاحب الكفاية أن القول بوجوب المقدمة أو وجوب المقدمة بحاجة إلى ملاك لهذا الوجوب لا محالة، وليس هذا الوجوب جزاء، فمن يقول بوجوب المقدمة يقول على أساس ملاك لهذا الوجوب يترتب على المقدمة بلحاظه المولى يوجب المقدمة لا محالة، والملاك ملاك غيري ناشئ من الوجوب للواجب النفسي لا محالة، وما يقال أن الوجوب الغيري تابع مرشح مترشح معلول ملازم بالوجوب النفسي وبالمقدمة. يقول حينئذ هذا الملاك ما هو، فلنحلل الملاكات المحتملة على القول بالملازمة وبوجود بثبوت الوجوب الغيري، بأي ملاك يمكن أن يكون هذا الوجوب الغيري؟ هذا الملاك يحتمل فيه أمور عديدة ويعينها يذكرها ويذكر جملة منها. يقول منها أن يكون الملاك ترتب للمقدمة وحصوله بالفعل بالمقدمة، إذا كان هذا الملاك سوف يختص حينئذ بالعلة التامة أسباب التوليدية والعلل التامة التي يترتب عليها بالمقدمة، وأما السبب غير المقدمة التي لا تكون سببا توليديا فلا يترتب عليه بالمقدمة، مع أن القائل بوجوب المقدمة لا يخصص حتى القائل بالمقدمة الموصلة لا يخصص الوجوب بالمقدمة التي يكون سببا وعلة تامة لترتب بالمقدمة عليها قهران. إذا فهذا لا يمكن أن يكون ترتب وتحقق بالمقدمة بعده حتما وجزما بنحو السببية الذي هو معنى الترتب، هذا لا يمكن أن يكون هو ملاك الوجوب الغيري للمقدمة، وإلا لزم بطلان مقالة صاحب الفصول أيضا واختصاص الوجوب بخصوص المقدمات التي هي أسباب توليدية تترتب عليها الواجبات النفسية قهران، مع أنه مقالته ليست هكذا، بل المقدمات التي بينها وبين المقدمة اختيار المكلف من دون ترتب أيضا تكون واجبة، يقيدها بالموصلة. هذا احتمال ينفي. الاحتمال الآخر أن يكون ما هو الملاك الملاك للوجوب الغيري على القول بالوجوب الغيري والملازمة إمكان بالمقدمة أو القدرة على بالمقدمة، فإن المقدمة لو لم يحققها المكلف ومن دون تحقيقها لا يمكن تحقيقه بالمقدمة، فقول لا قدرة على تحقيقه. فالإنكار إن كانوا إيقاع بالمقدمة الواجب النفسي أو القدرة على الواجب النفسي متوقفا على أن يحقق المكلف أولا المقدمة، وإلا لا يمكن أن يحقق بالمقدمة. الصلاة عن طهور مع طهارة لا يمكن من دون تحقيق الطهارة، لا قدرة عليها من دون تحقيق الطهارة. فبالمقدمة يصلح بالمقدمة الواجب النفسي ممكنا، أو يصلح مثلا مقدورا، فالإمكان والقدرة، أو الاقتراب إلى بالمقدمة والتهيئ لبالمقدمة. هذه الحيثيات التي هي أعم من السبب التوليدي، وما مقدمة تكون سببا توليديا وعلة تامة للمقدمة. ويقول هذه الملاكات أي تعبير منها أخذتموها هي كلها قائمة بمطلق المقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة، لا يوجد اختصاص لشيء منها بالمقدمة الموصلة. المقدمة مطلق المقدمة توجد الإمكان للمقدمة حينما يحققها. الإيصال ليس حينئذ دخيلا في شيء من هذه الأمور التي ذكرت، الملاكات التي ذكرت. فأي ملاك منها كان سببا لإيجاب المقدمة وللقول بالملازمة لدعوى الملازمة فهو ملاك يقتضي التعميم والقول بوجوب مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة. هذا أيضا بيان آخر يذكره صاحب الكفاية لرد مقالة صاحب الفصول. هذا الكلام أيضا واضح فيه حالة الإصرار والعناد مع صاحب الفصول، وإلا كان من جملة النقاط التي ينبغي أن يلحظها حيثية الوصول إلى المقدمة، ولا أدري لماذا هذه الحيثية لم يلحظها التي أبرزها صاحب الفصول أيضا على ما سوف يأتي في المقام الثاني. من جملة الملاكات والحيثيات نفس حيثية الوصول إلى ذي المقدمة. الوصول إلى المقدمة بنفسه يمكن أن يكون ملاكا، كأنه أراد أن يصور ملاكات تكون هذه الملاكات مثلا في نفس المقدمة في ذات المقدمة، أو رأى استحالة في أخذ حيثية الوصول بأحد البيانات المتقدمة في الأبحاث السابقة. وعلى كل حال، فأولا الملاك الذي يدعى لوجوب المقدمة ليس هو لا الإمكان ولا القدرة على ذي المقدمة ولا التهيؤ ولا القرب، بل الوصول إلى ذي المقدمة. الوصول إلى ذي المقدمة هو تمام الملاك الذي يريده المولى من المقدمة، لا يريد شيئا إلا أن يوصله إلى ذي المقدمة. وهذا يعني حينئذ أن الوجوب لا بد أن يكون مخصوصا بالمقدمة الموصلة، لأن فيه هذا الملاك غيري، وأما المقدمة الذي لم يحقق بعده المكلف ذل المقدمة ليس فيه أي إرادة وأي طلب مولوي حتى غيره. وهذا سوف يأتي تحقيقه وتفصيله بنحو نجعله مثلا كمنبه للوجدان أو كشعر نصوغه كصياغة برهانية سوف تأتي. هذا أولا. وثانيا هذه النقاط التي ذكرها لا يمكن أن تكون الواقع ملاكا للوجوب أصلا، فإن إمكان المقدمة لا يتوقف على فعل المقدمة لا الإمكان الذاتي ولا الإمكان الوقوعي، وإنما يتوقف على الإمكان الذاتي ثابت ذاتا في غير الممتنع الذاتي، وذا المقدمة ليس ممتنعا ذاتا. الإمكان الوقوعي يتوقف على إمكان المقدمة لا على فعل المقدمة. فإذا كان الملاك لا لا يوجب الآن بالمقدمة، وإنما يكفي أن تكون المقدمة ممكن. وكذلك القدرة على الواجب النفسي وعلى ذي المقدمة تتوقف على القدرة على المقدمة لا على فعل المقدمة، لأن القادر على السبب قادر على المسبب، القادر على المقدمة قادر على ذي المقدمة لا محالة، سواء فعل المقدمة أو لم يفعل. إذ لا يشترط في القدرة أكثر من هذا المقدار. ليس الشرط في القدرة أن يكون الفعل مقدورا مباشرة من دون واسطة،
إذا كان هناك واسطة بين الواجب وبين المكلف والواسطة مقدورة له أيضا يكون الواجب مقدورا، هذا واضح. فلا القدرة على المقدمة على الواجب النفسي ولا إمكان الواجب النفسي يتوقفان على فعل المقدمة، فلو كان هذا هو الموجب للإيجاب النفسي للإيجاب الغيري حينئذ هذا لا يتوقف على فعله، فلا يكون وجوبا أصلا للمقدمة لا الموصلة ولا غير الموصلة، لأن القدرة والإمكان هذا الملاك حاصل قبل فعل المقدمة، فلماذا يؤمر حينئذ بهذه المقدمة؟ مضافا إلى أنه حينئذ لو توهم متوهم هذا التوقف حينئذ يرد بعض النقوض كما أورده بعض العلماء، من أنه حينئذ إذا كانت القدرة على المقدمة موقوفة على فعل المقدمة فالمكلف لا يفعل المقدمة فيصبح غير قادر على المقدمة، يرفع القدرة ورفع القدرة مثلا يقال بأنه ليس فيه محذورون، رفع القدرة ويحول دون حصول القدرة، لو كان حصول القدرة على الواجب النفسي وحصول إمكان الواجب النفسي متوقفا على فعل المقدمة فسوف يصبح هذه المقدمة سوف تصبح من لوازم مقدمات الوجوب لا الواجب، بمعنى أن من لا يفعله لا يكون قادرا حينئذ على الواجب، هو لماذا لا يفعله حتى يصبح قادرا ويبقي على عدم فعله، يبقى على عدم فعله للمقدمة لكي يبقى هذا العجز وعدم القدرة فلا يكون الوجوب النفسي فعليا لأنه لا قدرة له عليه، ومع عدم القدرة تحصيل القدرة ليس لازما على المكلف باب الواجبات إلا الواجبات الخاصة التي يعلم أن ملاقاتها بنحو بحيث تكون في المقدمات المفوتة قبل الوقت وقبل القدرة أيضا تكون فعليا. تحصيل القدرة على الواجب النفسي لا يكون لازما ولا يكون واجبا، مع أنه على خلف في باب المقدمات لو ترك المكلف المقدمة فانترك منه ذو المقدمة قهران سوف يكون معاقبا وعاصيا، مما يعني أن القدرة على ذو المقدمة فعلية وليست متوقفة على فعل المقدمة، وإلا كان حينئذ ترك المقدمة من باب عدم تحقيق القدرة والحيلولة دون تحقيق القدرة وفعلها تحقيقا للقدرة وليس تحقيق القدرة واجبا. إذن فهذا الكلام أساسا غير تام، فتمام الوجوه التي ذكرت للقدح والرد والإشكال على مقالة صاحب الفصول القائل بأن الواجب بالوجوب الغيري على القول بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته خصوص المقدمة الموصلة والحصة الموصلة من المقدمة، تمام الوجوه الخمسة التي ذكرها بعضها صاحب الكفاية بعضها غيره كلها لا يمكن المساعدة على شيء منها، لا ترجع إلى مطلب تام. يبقى المقام الثاني في بيان أصل مدعى صاحب الفصول برهانه، بيان برهانه أو الوجدان الذي يمكن أن يذكر في إثباته، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله.